قدم المسلمون للعدل.
رمضان جانا وفرحنا دماغنا الدين حتى عانقت صحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا دماغنا الدين حتى عانقت صحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت
نشاهد معاناة واضحة لكثير من الأقليات في العالم على مختلف المراحل الزمنية. ماذا قدم المسلمون للأقليات التي عاشت في دولتهم؟ ماذا قدم المسلمون أيضا للأقليات في جانب حق العقيدة وحق الحياة؟ هل كان العدل والبر سمة خاصة بالعهد النبوي فقط أم أنه استمر في مسيرة الحضارة الإسلامية؟ يرغب الكثيرون في الطعن في الإسلام وفي حضارته عن طريق الكلام في موضوع الجزية. دعونا مشاهدين الكرام نبحر في مركب حلقتنا لهذا اليوم لنرى إجابات الأسئلة، فأهلا وسهلا بكم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. هذا البرنامج الذي نستضيف في حلقاته سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب جامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا
بك دكتور. ذكرنا في نقاشنا حقوقا سابقا، حقوقا مختلفة جاء بها الإسلام ليتفرد بها عن الحضارات الأخرى، وكان حق الإنسان من أميز هذه الحقوق، حق الإنسان في كرامته وفي حريته أيضا. حديثنا اليوم سيكون عن حقوق الأقليات. نشاهد معاناة واضحة لكثير من الأقليات في العالم على مختلف المراحل. ماذا صنع الإسلام في من مبادئ أساسية حفظت للأقليات حقوقها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حقيقة ملف من أهم الملفات ومن أخطر الملفات، لأن الأقليات فعلا في العالم تعاني في كل مكان، في شرقي وفي غربي، وفي العالم المتحضر وفي العالم المتخلف. للأسف الشديد بتعاني معاناة شديدة جدا، والإسلام قدم الكثير والكثير لهذا الباب، باب الأقليات، لأن الإسلام استوعب في حضارته الكثير والكثير من الأقليات، سواء في بدء نشأته أو في المراحل التي مرت بعد ذلك في اتساع الرقعة الكبيرة التي حكمها الإسلام من الصين إلى الأندلس. كانت هناك أقليات كثيرة جدا وأعراق كثيرة جدا تمثل يعني أقليات دينية، أقليات عرقية، أقليات عنصرية، أقليات لون، أقليات مال، يعني شتى أنواع الأقليات كانت موجودة في العالم الإسلامي، وقدم لها المسلمون الكثير والكثير والكثير. وإحنا محتاجين نفتح الملف ده بقوة دلوقتي، لأنهم بيتهموا المسلمين الآن بالجور على حقوق الأقليات، وبيهاجموا كثيرا من البلاد الإسلامية على أنها بتضطهد النصارى أو بتضطهد اليهود أو بتعلق تعليقات سلبية عليهم أو كذا أو كذا. تعالوا نراجع الملف الإسلامي في التعامل مع الأقليات عشان نفهم قد إيه القيمة العظيمة التي قدمها المسلمون في هذا المجال.
أنا بقول دكتور مزيد من الإيضاح، بودي أن يعني تشرح السادة المشاهدين عن من هي الأقليات. يعني بعضهم قد يقول هذا مصطلح سمعت فيه لكن لا أعرف.
الأقليات يعني مجموعة قليلة في داخل الكيان الكبير، قليلة بسبب أي شيء، قليلة بسبب دينها. لو البلد إسلامية وفيها مجموعة قليلة من النصارى فأصبح النصارى قلة في الدولة الإسلامية، أو اليهود قلة في الدولة الإسلامية. قليلة بسبب عنصرها، يعني مثلا أتراك، تركيا دولة كلها أتراك وفيها بعض الأكراد، يبقى عنصر مختلف عن العنصر القومي فأصبحوا قلة أو أقلية نتيجة عنصرهم، نتيجة لونهم. يعني مثلا فرنسا بيضة كل الناس فيها أبيض، وبعدين فيها مجموعة من السود فأصبح السود أقلية في الأكثرية البيضاء وهكذا. جميل. يعني على تقسيمات كثيرة، البلد كلها أغنية وفيها قلة من الفقراء
أيضا، حتى لو الفقراء من نفس البلد
في النفس، حتى من نفس البلد، فأصبح لهم معاملة خاصة لأنهم أقلية من الفقراء، أقلية من المهاجرين، والناس كلها من أصل هذا البلد، يعني جايين من 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 نفس المكان الأرض، وفي أقلية مهاجرة من بلد عاشت في وسطهم، فحسب يعني التقسيمات. المهم أنهم يمثلون عددا قليلا في الكيان الكبير. طبعا هذا العدد القليل معرض للظلم ومعرض للاضطهاد، معرض للإنكار لأي حق، لأن هم لا يمثلوا قوة تدافع عن حقوقهم. لكن الإسلام نظر نظرة عجيبة جدا لهؤلاء. أنا عايزك تنظر إلى الدولة الإسلامية الأولى التي أقامها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ووضع فيها القوانين والمعايير للتعامل مع الأقليات، وسرت هذه القوانين والمعايير في حياة المسلمين في كل مراحل التاريخ، لأنهم كانوا يعتمدون على القرآن والسنة كمنهج حاكم لحياتهم. أول قاعدة وأهم شيء بنقدمه للأقليات أننا لا نقدم لهم العدل فقط، وإنما نقدم لهم الفضل. لا نقدم لهم القسط فقط، ولكن نقدم لهم البر، وهو فوق العدل وفوق القسط. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بعض الناس بتفهم من كلمة البر تساوي كلمة العدل، لا، وربنا سبحانه وتعالى في الآية ذكر البر وذكر القسط بمعنى العدل، القسط هو الذي يعني العدل، إن الله يحب المقسطين، لكن ذكر ما هو فوق ذلك، علاقة البر. والبر تحديدا يستخدم الكلمة التي يستخدمها ربنا عز وجل بعد ذلك في أوثق العلاقات بين الإنسان وبين إنسان آخر، وعلاقات البر والدين. أوثق العلاقات هي علاقة البر بيني وبين أبي وأمي، فيستخدم ربنا عز وجل نفس اللفظ في التعامل مع غير المسلمين الذين لم يحاربوننا، لم يخرجوننا من ديارنا، كما يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جميل. قدم المسلمون أيضا للأقليات غير المسلمة حق المواطنة بما تعنيه الكلمة من معاني المواطنة. أنت تعيش في هذه البلد، إذن أنت مواطن في هذه البلد، لك حقوق كبقية المواطنين، سواء كانوا من دينك أو من غير الدين، أو من دين الغالب على الدولة ودين الإسلام في الدولة الإسلامية. وطبق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا عجيبا في حياته صلى الله عليه وسلم، عندما دخل إلى المدينة المنورة أقام العهد مع اليهود، واعتبر اليهود جزءا لا يتجزأ من هذا الكيان، مع أن الدولة الإسلامية أصبحت دولة دلوقتي يحكمها القرآن الكريم والسنة مطهرة، وعلى رأس الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود يعرفون نبوته وينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويقول ربنا عز وجل: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني هو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بصفته وبدلائل نبوته معروفا عند اليهود، ومع ذلك لم يلزمهم بتغيير دينهم، وبقوا على ديانتهم. ومع بقائهم على ديانتهم ومع تكذيبهم له، إلا أنهم قبلهم كمواطنين في داخل المدينة المنورة، فعمل عهد. في هذا العهد كان هناك اتفاقية دفاع مشترك عن المدينة المنورة، يعني اليهود إذا دهمت المدينة المنورة بأعداء يدافعوا عن المدينة مع المسلمين، وإذا هوجم اليهود يدافع عنهم المسلمون، يعني اتفاقية دفاع مشترك بين المسلمين وبين اليهود، ما في أي نوع من الحساسية، احنا الاثنين عايشين في وطن واحد اللي هو وطن المدينة المنورة، احنا كلنا ندافع عنه. القوانين الاقتصادية، سوق المسلمين موجود وسوق اليهود برضو موجود، ما في أي نوع من الجور أو الظلم أو الاضطهاد لليهود في أسواقهم، بل إن غزوة بني قينقاع، لماذا قامت الغزوة؟ قامت الغزوة عندما ذهبت امرأة مسلمة تشتري من سوق اليهود، سوق بني قينقاع، فأراد أحد اليهود أن يسومها على كشف عورتها أو كشف وجهها، وربط كما نعلم ثوب طرف ثوبها في رأسها حتى تنكشف عورتها، ففعل ذلك. لكن الشاهد من القصة أن المسلمة كانت تذهب لتبيع وتشتري في سوق اليهود، وما ينكر عليها ذلك أحد، يعني ما في أي نوع من القيود على الحركة التجارية في داخل المدينة المنورة ما كنا أننا لكي ننشئ السوق الإسلامي والحضارة الإسلامية لابد أن نوقف السوق اليهودي أو الحضارة اليهودية، ما كنا هذا الكلام، ولكن كان يعيش الناس جميعا في جو واحد. قدم المسلمون كذلك للأقليات في هذا المضمار سعة الصدر حتى عند حدوث الأخطاء. ولما تيجي تراجع سبحان الله الأخطاء التي وقع فيها اليهود في أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعجب من سعة الصدر صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال قال اليهود كما حكى ذلك القرآن الكريم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تكلم عن تخيل عندما يتكلم أحد الناس على إله الإله الذي يعبده المسلمون بهذه الصيغة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يتسع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل ذلك الكلام دون أن يقتل الذي قال هذا الكلام أو يحبسه أو يقيد حريته أو يصادر أمواله أو يفعل كذا وكذا وكذا. يعني يأخذ الموضوع ببساطة مرة والثانية والثالثة، أمور كثيرة جدا عندما يعني حاولوا التشكيك في عقيدة المسلمين عندما حدث تغيير القبلة، يقولون لبعضهم البعض أمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني فعلوا أشياء كثيرة جدا. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعة صدر واستوعبهم حتى عندما عاد من بدر وكانت الأحقاد تأكل قلب بني قينقاع لأن المسلمين انتصروا على المشركين، فقالوا لهم قالوا المسلمين لا تظنوا أنكم قد فعلتم شيئا، إنما قاتلتم أغمارا من الناس لا يفقهون في القتال، لو قتلتمونا نحن لعلمتم أننا نحن الناس. هكذا يعني يستفزون المسلمين للقتال والمسلمين لا يريدون معهم قتالا، يعني أنا أعطيهم حق المواطنة وحق البقاء في المدينة المنورة وحق التجارة وحق السكنة وحق كذا وكذا وهم يستفزون المسلمين. هذا كله يعني قدمه المسلمين للأقليات
من البداية. أيضا أن التعامل مع الأقليات بالعدل كان سمة غالبة في المجتمع المسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أنقل حديثا وأتمنى أن يحمله المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها، يعبر عن عدل المسلمين وعن رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الأقليات. يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو معاهدا، يعني وقع بالظلم على يهودي أو نصراني أو مجوسي حصل بينه وبين المسلمين عهد لو عهد المواطنة في داخل دولة واحدة، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا، يعني خد يعني شيء من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، لو حصل حاجة من الأربعة دولت يحصل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة. يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدافع عن النصراني أو اليهودي ضد المسلم، لأن المسلم وقع في حق اليهودي أو النصراني. كلمات في منتهى القوة وفي منتهى الوضوح وفي منتهى الروعة. هذه الكلمات لو حملناها للعالم لعلموا حقيقة أن غير المسلمين ما وجدوا أمانا ورعاية وعدلا وحكمة في التعامل مثل ما وجدوا في بلاد المسلمين.
بارك الله فيك دكتور. نتوقف قبل أن نكمل باقي نقاط حلقتنا مع هذا الفاصل، نترككم الآن مشاهدينا الكرام في فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال برنامجنا.
زمامنا في حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور، هل كانت هناك وثائق أو نصوص تحفظ للأقليات التي كانت تقطن في بلاد المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نصوص أو وثائق عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظ لهم حق العقيدة حق الحياة؟
هو في نصوص رائعة وجميلة، وإحنا الحقيقة محتاجين نقرأ تاني السيرة النبوية برؤية جديدة لإخراج مثل هذه الكنوز العظيمة والثمينة. في نص رائع وهو رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والي المسلمين على اليمن، يوصيه أو يوصي هذا الوالي على أهل الكتاب الذين يعيشون في اليمن من اليهود ومن النصارى، فيقول أنه من أسلم من اليهود أو النصارى فأصبح من المؤمنين فله ما لهم وعليه ما عليهم. يعني اليهودي أو النصراني إذ تحول الإسلام انسى بقى التاريخ القديم بتاعه، خلاص اصبح رجلا من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، خلاص واحد منهم. هذا الكلام ممكن نحن ناخده ببساطة، لكن انا عايزك تفهم قيمته لما تقارن اوضاع المسلمين في البلاد التي سقطت في ايدي الصليبيين منذ أو بعد ذلك بعد هذه الأحداث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرات أو مئات السنوات. يعني على سبيل المثال ما حدث عند سقوط الأندلس، ماذا فعل النصارى الصليبيون بالمسلمين الذين بقوا في هذه البلاد؟ هنقول إن طبعا عدد كبير جدا جدا قتل وعدد كبير جدا أخرج، لكن الذي بقي وأرغم على التنصر ودخل في النصرانية، في بعض المسلمين للأسف الشديد دخلوا في النصرانية ليبقوا في بلاد الأندلس ودخلوا فيها تظاهرا، يعني هم كانوا عايزين يفضلوا مسلمين لكن أرغموا على التحول إلا من أكره صح. وفي بعضهم تنصر وقبل فتن في دينه وقبل، لكن حتى أولئك الذين تنصروا ماذا فعل فيهم الصليبيون؟ تخيل سموهم المورسكيين. المورسكيين يعني تصغير النصراني، ليس نصرانيا من الدرجة الأولى، يعني حتى بعد أن تنصر صار نصرانيا من الدرجة الثانية، وكانوا يعاملون معاملة دونية أقل من بقية النصارى، يعني حتى مع تغييرهم للدين وأصبحوا كعقيدة واحدة ما نظر لهم النصارى الصليبيون نظرة واحدة نظرة مساواة، إنما كانوا درجة تانية يقومون بالأعمال الدنية في المجتمع، أعمال النظافة وأعمال السخرة وأعمال النقل وما إلى ذلك من أمور، ولا يتولون أبدا أي شيء قيادي في داخل البلد، مع أنهم صاروا من النصارى كغيرهم. ثم مرت الأيام وبعد حوالي 50 أو 60 سنة أطلق يعني القواد الصليبيون الإشارة لجنودهم أن يبحثوا عن أولئك المورسكيين النصارى أصحاب الجذور الإسلامية وطردوهم خارج البلاد. يعني هذه القاعدة البسيطة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة جدا تؤصل معنى معين. هذا الرجل الذي تحول إلى الإسلام من اليهودية أو النصرانية صار مسلما بمعنى الكلمة، لا فضل لمسلم عليه أبدا إلا بالتقوى، خلاص له مال المسلمين وعليه معنى المسلمين. ثم قال كلمة جميلة: ومن بقي منهم على يهوديته أو نصرانيته، لاحظ بقى كلمة اللي جاية دي، قال فإنه لا يفتن عن دينه. الله أكبر،
يعني لا يشغل،
لا يفتن عن دينه، لا يحول عن دينه، بس انظر الكلمة التي استخدمها، لا يفتن عن دينه، وكأن الدين الذي عليه هو دين صحيح لا تفتنه ولا تغيره عنه، مع أننا نؤمن في قناعتنا أنهم مبدلون ومحرفون ومغيرون، وأن الصواب والحق أن يتبعوا هذا الدين الخاتم دين الإسلام، لكن مع ذلك إن أراد أن يبقى على ديانته فلا تفتنه عن دينه، لا تضطره اضطرارا، لا تضيق عليه في ماله، لا تضيق عليه في حريته، لا تضيق عليه في قوله، لا تضيق عليه في عقيدته، بحيث أن تخليه على عقيدته، ويصبح هنا إن تحول مرغما عن عقيدته وكأنها فتنة وكأنك قمت بفتنة له، ولا يرغب في ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص من أروع ما يكون، وطبقت هذه النصوص في حياة المسلمين سواء كان في اليمن أو في نصر نجران أو في الشام أو في غيرها من البقاع.
جميل. هل كان هذا البر والإحسان والعدل مع الأقليات في مختص لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه استمر في مسيرة الحضارة الإسلامية طويلة؟
والله شهدت الحضارة الإسلامية صورا راقية راقية في التعامل مع الأقليات، وبدأت هذه الصور الرقية في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم واستمرت بعد ذلك في حياة الخلفاء الراشدين. شفنا مشاهد عظيمة وكثيرة جدا، لعل من أبرزها القصة المشهورة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما احتكم هو يهودي لشريح القاضي. سيدنا علي بن أبي طالب سقط درعه من فوق الجمل فرآه يهودي فأسرع وأخذ الدرع، ومرت الأيام ضاع الدرع من سيدنا علي، وقال له بعض أصحابي أن الدرع اكتشف في دار هذا اليهودي، فذهب سيدنا علي وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت يعني رأس الدولة، فوجد الدرع في بيت اليهودي بالفعل، فأخذ اليهودي وذهب إلى شريح القاضي عشان يحكم بين الاثنين في قضية الدرع. فسيدنا علي أمير المؤمنين زوج ابنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو القوة الأولى الرئيسية في هذه الدولة، وهذا الرجل أقلية يهودي في دولة المسلمين، فذهب وقال علي بن أبي طالب يا شريح هذا الرجل أخذ درعي، يعني حتى ما راحش خد منه الدرع في البيت بالقوة وهو درعه، فما أخذه هكذا لكن ذهب للقاضي حل المشكلة، هذا الرجل أخذ الدرعي. فقال اليهودي يا قاضي المسلمين هذا الدرع درعي ده بتاعي، أنا أنكر ما يقوله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رئيس الدولة، أنكر هذا الدرع درعي. فنظر شريح إلى علي بن أبي طالب وقال يا أمير المؤمنين البينة، إيه دليلك إن ده درعك؟
إثبات.
وقال ما عندي بينة ما عندي دليل، ما عندي صك
بهذه الملكية لهذا الدرع وما عندي شهود أن هذا الدرع درعي، يعني ما عندي بينة. قال إذن الدرع له. ما عندك بينة أصدق اليهودي لأن أنت ما عندك بينة، وهو يأخذ الدرع انتهت القضية على كده.
دليل
فأخذ اليهودي الدرع وهو خارج بيتعجب يضرب كفا على كف، ما هذا الذي يحدث؟ ثم قال دين كهذا فيه أمير للمؤمنين كهذا وقاضي كهذا لابد أن يكون دين الحق، إني أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن انظر إلى مدى يعني رقة ولطف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في التعامل مع اليهودي، مع أنه يعلم أنه سارق وأنه أخذ درعه. وانظر إلى عدل شريح القاضي رحمه الله الذي يحكم للأقلية على حساب رئيس الدولة وعميد المسلمين وأكبر الرؤوس، وهو في النهاية زوج ابنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومشهود له بالجنة ومشهود له بالصدق، وكل ده ما في دليل، ما عندي دليل. تخيل انت سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عندما دخل مصر وحكم مصر، يعني وجد فيها ظلما متفشيا كان واقعا على النصارى من الرومان النصارى قبل دخول الإسلام. الرومان احتلوا العالم، احتلوا مصر 900 سنة قبل دخول الإسلام، وأذاقوا شعبها العذاب ألوانا، مع أنهم كانوا نصارى وكان الشعب من النصارى والاثنين كانوا أرثوذكس، بس كانت عقيدة مختلفة في داخل الديانة الأرثوذكسية. فاضطر المسلمون، اضطر النصارى المصريون إلى إقامة الأديرة في الصحراء. عندما دخل سيدنا عمرو بن العاص ذهب إليهم ودعاهم إلى العودة من جديد للحياة في المدينة، تعالوا ارجعوا تاني إلى داخل المدن وعيشوا حياتكم بشكل طبيعي وقوموا بعبادة الإله الذي تعبدونه على شريعتكم وعلى عقيدتكم دون المساس مطلقا بأي شيء. ثم بعد ذلك سبحان الله عندما وجد الديار، عندما وجد البيع والكنائس مهدمة، أوقف عليهم خراج محافظة البحيرة منطقة كاملة، أوقف خراج هذه المنطقة لإصلاح وترميم الكنائس النصرانية. شيء عجيب جدا، خراج المسلمين وأموال المسلمين أوقف محافظة كاملة لإصلاح الكنائس والبيع والأديرة النصرانية التي تهدمت على مر السنوات. عندما دخل محمد الفاتح رحمه الله القسطنطينية، تخيل الناس أنه بعد حروب قرون طويلة بين المسلمين وبين الدولة البيزنطية أنه سيستبيح دماء النصارى ويقتل منهم ما شاء له أن يقتل، لكن سبحان الله حافظ دماء الجميع وأتى بالنصارى من الديانات المختلفة ومن الملل المختلفة وأقام لكل واحد منهم كنيسة وأعطى الحرية الكاملة وما قتل واحدا، بل أمن جميع سكان المدينة على دمائهم. وهذا تكرر من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وتكرر من قطز، وتكرر من غيرهم وغيرهم، مشاهد الحياة في منتهى الروعة في كل مراحل التاريخ الإسلامي.
بارك الله فيك دكتور. هناك من يطعن في الإسلام وحضارته من خلال موضوع الجزية، ما تعليقك على هذا؟
والله هذا ملف كبير جدا، انا ما يعني اتخيل، ان انا اعتقد انه نحتاج ان نفرد له حلقات وحلقات، لكن ببساطه شديده اقول جميل. هل يا ترى في دوله من الدول لا يدفع فيها احد السكان ضريبه، يعني عشان بيقولوا ان المسلمين يعني يجعلون الاقليات تدفع ضرائب؟ هل في دوله في العالم في قديم او حديثي احد الرعايه لا يدفع ضرائب مدن عنده مال؟ انا اقول ان الجزيه التي كان يدفعها الأقليات كضريبة في الدولة الإسلامية كانت أقل من الزكاة التي يدفعها المسلمون، يعني أرخص ليه بالحسابات الاقتصادية أن يعني يظل على نصرانيته أو يهوديته، لذا أصبح مسلما يدفع زكاة أكثر. ثم انظر، يدفع الجزية ولا يشترك في الجيوش للقتال، إنما يدافع عنه المسلمون، وإن اشترك في الدفاع عن الدولة سقطت عنه الجزية. يعني الذي يحارب في الصف في الجيش المسلم من غير المسلمين يسقط عن نفسه الجزية. ثم انظر أخي في الله، لا يدفع الجزية امرأة، لا يدفع الجزية الصبي حتى لو كان غنيا فقير. لا يدفع الجزية فقير، لا يدفع الجزية راهب حتى وإن كان غنيا، لا يدفع الجزية عاجز حتى لو كان غنيا، لا يدفع الجزية شيخ كبير حتى لو كان غنيا. المسلم يدفع الزكاة وإن كانت امرأة، وإن كان طفلا صغيرا عنده مال، وإن كان راهبا أو شيخا عنده مال، إن كان شيخا كبيرا عنده مال، كل هذه التنوعات. أنا عايز أقول لك أن الجزية التي كان يدفعها اليهود والنصارى في عهد عمر بن الخطاب كانت دينارا واحدا في السنة. وهديك مثال، لو مسلم في أيام سيدنا عمر بن الخطاب عنده 100,000 دينار يدفع قد إيه؟ الزكاة بتاعته 2500. زكاته 2500 دينار في السنة. لو في نصراني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب عنده 100,000 دينار يدفع دينار واحد. المسلم يدفع 2500 والنصراني يدفع دينار واحد. لو في امرأة عندها 100,000 دينار ما تدفع شيئا. لو في راهب عنده 100,000 دينار ما يدفع شيئا. صبي ورث 100,000 دينار ما يدفع شيئا. شيخ كبير عنده 100,000 دينار ما يدفع شيئا. أعمى عنده 100,000 دينار لا يدفع شيئا. فقير لا يملك شيئا يأخذ من مال الدولة الإسلامية. هذه يعني قيمة الجزية التي يتكلمون عنها كانت أقل بكثير بكثير مما يدفع المسلمون. فأين الظلم في ذلك الأمر؟
لا ظلم أكيد. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه السيرة العطرة لحضارتنا الإسلامية التي أسسها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحق والعدل والمساواة للإنسانية كلها. نعم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سما من الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما من الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت. وزادنا عزة في الأرض.